بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في سننه وفي كتاب الجهاد باب ما يجزئ من الغزو. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا.
لبعض.
ثم قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم يا رب العالمين. يقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو، يعني بيان ما يكفي عن الغزو ويقوم مقامه. الغازي في سبيل الله والخارج لأعلاء كلمة الله لا شك أنه على أمر عظيم وعمل صالح جدير بالحرص عليه. لكن هناك من لا يستطيع الخروج، إما أن يحبسه العذر كمرض ونحوه، أو أنه لا يجد ما يحمل عليه، أو لا يجد نفقة، فمن تخلف أو كان في مكان لم يأمر الإمام بالخروج للجميع وإنما للبعض، فمن جهز غازيا جهزه بما يحمل عليه ومن السلاح وبما يتزود به ويضعه لأهله، وكذلك من يخلف الغازي في أهله ويقوم على شؤونهم وحاجاتهم، فله أجر الغازي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقد غزا. وهذا فيه حث على البذل وعلى القيام على شؤون ما خلفه الغازي، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال في الحديث الثاني: ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وقد يكون بين هذا وبين الحديث الأول تعارض، لأنه قال الحديث الأول فقد غزا، والحديث الثاني قال مثل نصف أجر الخارج، وليس بينهما تعارض. لأن الثواب ينقسم بينهما، الثواب ينقسم، هذا له أجر وهذا له الأجر، فبمجموعهما أجر واحد، بمجموعهما أجر واحد، فالأجر لهما جميعا يعني نصفين، لهذا نصف ولهذا نصف، فهو كالحذاء في الحديث الأول مثل أجري، ليس بينهما خلاف، وليس بين هذا وهذا تعارض، والحمد لله. السلام عليكم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحسين وابن ذكوان المعلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أي نعم، المكتب حسين بن ذكوان المعلم، أو المكتب يعني أنه يعلم الصبيان في الكتاتيب، ولهذا سمي مكتبا وسمي معلما، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني يحيى، يحيى بن أبي كثير اليمامي، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يحيى بن كثير بن أبي كثير اليمامي، أيوة عن أبي سلمة، إيش عندك؟
حدثني يحيى أبو سلمة،
لا حدثني يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني بسر بن سعيد، إيش عندك؟ مش أين هو كذلك؟ بصر بن سعيد ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والحديث الثاني من طريق الشيخ سعيد بن منصور صاحب السنن ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا ابن واب وعبد الله بن واب المصري ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري ثقة أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، مولى المهري مقبول أخرج له مسلم وأبو داود، عن أبيه أبو سعيد مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا سؤال ولو أنه خارج عن الدرس، لكن يقول الابن من الرضاع هل يرث كباقي أبنائي؟ لا، الابن من الرضاع إنما يختص بالمحرميات فقط، ليس له نصيب في الإرث. نعم، ولو ورثه الأحناف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، إنما في الحرمة، وأما في الميراث وفي غيره فلا. نعم،
عدم التعارض
ليس تعارض بين الحديثين. نعم، لهذا نصف ولهذا نصف. نعم، يعني أنه
مثله
أي نعم، لا لا مو نصف أجره، نعم هذا له الأجر، الأجر يقسم بينهما، الأجر يقسم له، فهو مثله، مثله في الأجر، يعني نصف الأجر مثله. ما فهمت؟ لو قلنا معنا ريال، لا مثلا يعني، والريال عبارة عن نصف ونصف معدن، معك ريال وأخذت منك نصف وحطيته في جيبي مع النصف، هل أنا معي مثلك أو ليس معي مثلك؟ إذا هذا أين؟
يقول لهذا أجر ولهذا أجر.
أين؟ هذا هو نفسه.
الآن قصدت أن يقسم الأجر بينهم.
أين؟ وكذلك.
يقسم الأجر بينهم.
وكذلك. ويكون أجره مثل أجر هذا. ليس بينهما فرق. ابن
لحديث ابن اخت الكون منهم
فهو
من
ورثه.
معلش
ما هو مرضى. لا ابن الاخت ما يرث الا يعني في ذوات الارحام اذا ما عنده احد ينزل منزله الاخت. ينزل منزله الاخت اذا ما في عصبه وما في اقرب منه فينزل منزله الاخت. كالجد من الأمة ما يرث وليس من الورثة، لكن إذا لم يكن هو إلا موجود فينزل منزلة الأم.
جد الفاسد.
ها الجد الفاسد. لا لا مو جد الفاسد إنما هو صالح. ها نعم.
قال رحمه الله: باب في الجرأة والجبن. قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع.
شبل بن موسى بن علي. دقيقة واحدة. وعلي أعتقد. أعتقد أن موسى بن علي. دقيقة واحدة شوف تأكد بس تأكد بس
حتى عندهم هو لكن قرأت
لا دقيقة واحدة ما نستعجل. أنا لا أعرف موسى بن علي يعني أنا عندي حتى مفتوح لكن اللي أحفظها موسى بن علي لكن نتأكد منه. لا بس قال باب في الجرأة والجبن يعني بيان الجرأة وضدها الجبن وهو الإقدام والإحجام. بن علي موسى
بالتصغير بن رباح.
ايوه موسى بن علي وليس موسى بن علي وانما بن علي. اورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابي هريره رضي الله عنه في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بانه لا يوجد شر من رجل شحيح. والشح هي شدة البخل ليس البخل فقط وإنما شدة البخل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الصدقة خير قال أن تصدق وأنت شحيح. صحيح والشح هو أشد من البخل. شح هالع وجبن خالع. أن الجبن ذلك عند حصوله يخلع القلب. خالع يعني يخلع القلب يعني من شدة الجبن ومن شدة الخوف. فهذا ليس هناك شر ممن اتصر بتلك الصفات. فالجرأة والإقدام هي صفات الرجال الشجعان. والشر كل الشر فيما يحصل من الجبن. والجبن الخالع هو أشد الجبن وهو عندما يسمع دوي المعركة أو كذا ينخلع قلبه خوفا وجبنا فلا يكون فيه إقدام وإنما يكون فيه الرجوع إلى الخلف وعدم الإقدام في المعركة. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب ببيان أن ذلك شر وليس أشر من ذلك وهو الجبن الذي يخلع القلب. وهذا لا يجاهد. ولهذا حديث فيه ذم لمن فيه تلك الصفة لأنه يفتقد الجهاد عند 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 دعاء الإمام أو طلب الإمام من الناس النفر والخروج فهو لا يستطيع الخروج لشدة خوفه وجبنه
وحرصه
على الدنيا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عبد الله بن الجراح وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن علي بن رباح وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه علي بن رباح وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أي نعم ثقة والابن صدوق. عن عبد العزيز بن مروان صدوق أخرج له أبو داود هذا والد الخليفة عمر بن عبد العزيز. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. نعم الله أعلم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.
قال رحمه الله تعالى: باب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بيان أن الإنسان لا يلقي بيده إلى التهلكة. والآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة في كل من يلقي بيده إلى التهلكة. ومن ذلك ما يحصل الآن ممن يضع على خاصرته حزاما ناسفا ثم يذهب ويفجر نفسه بين الأعداء زعم، وزعم أنه شهيد وليس بشهيد، بل أنه جر على الإسلام وأهله وإيلات. ولهذا قام العدو بتقتيل المسلمين والتضييق عليهم واتهام الإسلام بأنه إرهاب. كل ذلك مخالف، ولم يأمر الإسلام مثل هذه الأمور. وليس في ذلك مصلحة، فكل ما يلقي بالإنسان إلى التهلكة يجب أن لا يلقي نفسه في ذلك، لأن الله أنهاه عن ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما أمر بإعداد العدة والاستعداد والقيام على إصلاح الشؤون سواء الداخلية أو الخارجية وعدم المجازفة. ولهذا ما نراه الآن في المسلمين من ضعف ليس في قلة العدد ولا العدة، وإنما الخور الذي أصابهم والانقسامات التي دمرت الأمة الإسلامية. كل طائفة يقوم عليها من يرأسها ويدعون أن ذلك الحزب هو المجاهد، قرتهم المناصب والكراسي فتغيرت النيات، ولهذا لم يفلحوا قط. فالله نهى أن يلقوا بأيديهم إلى التعلقة، والآية عامة وليست في أحد. قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية. والقسطنطينية بلد في تركيا، ولعل يقولون الآن هي اسطنبول، هي عاصمة اسطنبول، ما هي عاصمة تركيا، أنقرة عاصمة تركيا، هنا اسطنبول تسمى قسطنطينية. ولهذا وصل على المسلمون ويتعج بالمآذن. فوصولهم إلى ذلك المكان إنما من شجاعتهم ومن قوتهم في الإسلام وحرصهم على نشره. قال: وكان وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، يعني كان أمير ذلك الجيش الذي خرج من المدينة. قال: والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، يعني أنهم مستعدين لمقابلة من جاءهم، يعني على استعداد. فحمل رجل على العدو فقال الناس: مهما، يعني ليش، ما السبب، انتظر، أنت تلقي بيدك لا تلقى. هم لا، على استعداد، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التالكة. فقال أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام، وقلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، يعني تعالوا بعد أن انتشر الإسلام تعالوا نصلح أموالنا ونجلس. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة. قال: فالإلقاء بأيدينا إلى التالكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندعو الجهاد. الآية عامة في كل شيء، الآية عامة في كل شيء، حتى في أصحاب الأموال. إذا كان يرى في أخذ ماله هلاك فلا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فالآية عامة، والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالأحكام كلها وإن كانت بعضها لا خصوصية لكنها عامة في كل شيء إلى أن تقوم الساعة، ولا زال معمولا بها، ليست محصورة على طائفة ثم بعد ذلك يوقف الحكم ولا يعمل به، وإنما الآية عامة. وإن كانت خاصة في بعض، تنزل في بعض، يعني لها سبب، لكنها عامة. وهكذا هي الأحكام. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية، يعني اسطنبول في تركيا، يعني دفن هناك. وهو خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد. أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخ أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. سعيد بن منصور صاحب السنة، فينه؟ إلا في مكان، استنى شوية والله الجماعة اديهم. حيوة بن شريح المصري ذكر على أصحاب الكتب الستة. حيوة بن شريح المصري ذكر على أصحاب الكتب الستة. قال: وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري صدوق ساء حفظه عندما أصيب بالفالج قال اختلط. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى يقول رواية العبادلة عنه أعدل ولا صحيحة. وكذلك أيضا جاء أيضا أن قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أسلم أبي عمران. أسلم أبو عمران ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال غزونا من المدينة وأبو أيوب وخالد بن زيد رضي الله عنه. نعم.
شيخ إنكارهم هذا يعني يرد على من يجيز هذه الأعمال.
أي نعم. هذا رد قوي على من يجيز تلك الأعمال التفجيرية. أنه يربط على نفسه حزام ناسف ثم يدخل بين العدو ثم يفجر نفسه.
لا شيخ بعضهم يقول هذا حرام لكن إذا كان الصحون ملتحمة يجوز. هذا رد يعني واضح عليهم.
إذا كانت
الجيش المتقابل هذا الشيء يقول يجوز.
لا ما يجوز. هذا رد على مثل هؤلاء لأنه لا يلقي بيده إلى التهلكة. وكانت الصفوف إذا تقابلت يخرج من هذا واحد من هنا واحد فيتبارى يعني ثم بعد ذلك تلتحم الصفوف في القتال. وأما أنه يفجر نفسه أثناء القتال لا ما كان الصحابة فعلوا مثل ذلك. بل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالوا فلان ما أجرأه ما أفعله كذا وكذا قالوا في النار فقال رجل والله لا أنظر ماذا يفعل. فعندما انتهت المعركة أثخنته الجراحات فما صبر فوضع ذبابة سيفه على صدره ثم تحاملها حتى خرجت من ظهره يعني قتل نفسه. هذا مثل هذا. فأتى وقال أشهد أنك رسول الله. قال ماذا؟ قال الرجل الذي قلت عليه أنه في النار قتل نفسه والله سبحانه وتعالى قلنا تلقوا بأيديكم للتهلكة. إنسان ما يقتل نفسه وما ما كان لا في حاضر ولا في غيره. نعم. هذا رب رماه لمصلحة أن يفتح الباب حتى يدخل الناس.
وقال أن غالبهم الهلاك
والقتل. هذا كانت يعني في حصار ولمصلحة للمسلمين ورح يعني أنه متوقع أن يفعل مثل هذا الفعل.
بعدين نجا
يا شيخ. أي نعم ونجا.
هذا حال النجا.
نعم.
هذا قتل
نفسه
على
طول. يعني غالبه هذا النجا الذي رمى بال غالبه النجا ما غالبه أنه الهلاك ما رماه الهلاك. رماه ليفتح لهم الباب.
عارف مشي
هناك مرة. لا والله ما هو غالب ولا لا. إنما غالبه. إن لو أن غالبه لا لك ما رماه. لو أن غالبه لا لك ما رماه. لأن ما يستفيدون. ما يستفيدون. إنما رماه ليفتح لهم الباب. ولهذا كان يعني في قرارة أنفسهم أن غالب ذلك السلامة. نعم. الله أعلم. تقرأ. قال كل استدلالاتهم واهية ويتعلقون في خيط العنكبوت وأوهام ذلك.
استدل شخص قصة الصبي هذا
حق استلخ ذاك فيه مصلحة تامة. وقال له خذ شوف وقال له خذ من كنانتي سهم وقل بسم الله رب هذا الغلام. لا فيه مصلحة ما فيها أنه متحققة واضحة. نعم. وكلهم قالوا آمنا برب الغلام.
لكن واحد يشتغل مسلم ورح يفجر في
50 ما الفائدة فجر 50 رجع على المسلمين جميعا وقتلوهم. ما الفائدة وليس هناك فائدة. نعم.
قال رحمه الله باب في الرمي. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبره، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثم مات بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرمي، يعني بيان ما جاء في الحث وفضل الرمي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم الرمي وصناعته وإجادة ذلك، وأنه ليس من اللهو المباح، بل ليس من اللهو المحرم، وإنما هو من اللهو المباح. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القوة ذلك الإعداد: ألا إن القوة الرمي، يعني تعلم الرمي. ومن عرف الرمي ثم تركه أو نسيه فإنه ترك نعمة من النعم العظيمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى ومكنه منها. أو قال كفرها، يعني كفر النعمة وهي تضييعها. ومن الاستعدادات أيضا في هذا الزمان بهذه الأسلحة الحديثة، التي يقاتل الإنسان بها وهو في مكانه، ولها رفع ولها تأثير. بخلاف المواجهات، فالاستعداد بالقوة بالعتاد وهذه الأسلحة ليس بالقول وليس بالشجاعة والإقدام، ما نحتاج إلى الخروج بدون سلاح، أو أنك تقاتل من يقاتلك من علو وأنت تسير على رجليك، أين المساواة؟ نقول لك: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا هلاك محقق. وهذا رد على هؤلاء الأوباش الذين خرجوا على المسلمين وأرادوا أن يفرقوا جمعهم، ولهذا قتلوا، لأن ليس لهم قوة وهم مخالفين لأمر الله سبحانه وتعالى. ومخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما أمرا بأخذ العدة والاحتياط، وحذر الله سبحانه وتعالى بعدم اللقاء الشخص نفسه إلى تهلكة وإلى موت محقق وإلى هلاك، وإنما يجب عليه الاستعداد حتى يكون عمله وجهاده موافق وليس فيه مخالفة، ويكون ذلك الجهاد بضوابطه الشرعية، ليس اعتباطا ولا أخذ الفتاوى من تلك الاتصالات الحديثة وتلك الصفحات التي يفتحونها وتلك المراسلات من شباب لم يتعقلوا بكتاب ولا بسنة ولا بعمل سلف، بل يخالف كل ما جاء فيهما. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ سعيد بن منصور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثني أبو سلام وهو منطور الحبشي، منطور الأسود الحبشي أبو سلام ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن خالد بن زيد وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق الشيخ أيضا سعيد بن منصور ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الله بن وهب ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي علي ثمامة بن شفي ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله الثالثة فقال له: لا أجر له.
قال رحمه الله تعالى: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، يعني بيان من يغزو الباعد له على الغزوة الدنيا، ليس الباعد له في سبيل الله ولا كلمة الله. والغازي إما أن يكون خارج في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، وذلك بشروط الغزو: أن يكون مع إمام، وهذا الذي نكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قتل كان شهيدا، وإذا رجع رجع بالغنيمة. وأما الخارج لإرادة الدنيا والمغنم فهذا هو المذموم الذي مات لا يكون شهيدا. أورد في هذا الباب هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام، يعني أنه لا بد أن يكون مع إمام، وأنفق الكريم وهي الأموال، وياسر الشريك يعني الرفيق الذي يشاركه عمله بيسر وسار معه برفق، واجتنب الفساد، اجتنب المعاصي وابتعد عنها، قال فإن نومه ونبهه أجر كله، يعني كل حركته من نوم ومن أكل ومن شرب ومن حركة ومن غيرها، كل ذلك في سبيل الله وكل ذلك له أجر. والآخر هو المذموم، من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، يعني لا له ولا عليه، لكنه قد يرجع مأجورا، ليس بمأجور، يعني أنه ليس له ثواب من تلك الغزو كفافا، يعني ليس له ولا عليه، لكن ليس له ولا عليه من تلك الغزوة، لكن ارتكابه للمعاصي مأثوم فيها، فقد يرجع بالإثم. والحديث الآخر حديث ضعيف، وإن كان ذلك المعنى وارد في الحديث الأول في دم من يخرج لم يقصد سبيل الله سبحانه وتعالى وإنما قصد الدنيا، ولعل هذا الرجل كان عنده رغبة في الجهاد لكنه له رغبة في الغنيمة، فما خرج قاصدا الجهاد فقط وإنما خرج إرادة الغنيمة، ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا أجر له. لكن هذا الحديث ضعيف. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه حيوة بن شريح حضرمي ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا بقية بن الوليد الحمصي صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثني بحير، وبحير بن سعد ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بحرية وأبو بحرية عبد الله بن قيس ثقة، أخرج أصحاب السنن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن المبارك وعبد الله بن المبارك ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن القاسم هو ابن عباس ثقة، يا مسلم أصحاب السنن. عن بكير بن عبد الله الأشج ثقة، يا مسلم أصحاب السنن. بكير بن عبد الله الأشج ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن ابن مكرز عن ابن مكرز رجل من أهل الشام مجهول، قيل أنه أيوب وقيل أنه يزيد، أخرج أبو داود فقط. شوف ضبطه، مكرز. عن أبي هريرة رضي الله عنه، شوف لي ضبطه بالله، شوف لي منه هذا ابن مكرز من هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
شيخ
هذا مجهول. نعم مجهول. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إيش ابن إيش أيوه. البخاري أبو داود الترمذي ابن ماجه. البخاري أبو داود الترمذي ابن ماجه. لا لا البخاري أبو داود الترمذي ابن ماجه. حيوة بن شريح. حيوة بن شريح
هو نفسه اللي في الهيئة
السابقة. أيوه في 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 فرق في فرق. باك مصري ولا حضرمي. باك يروي عنه عبد الله بن وابل المصري. أيوة. لا باك باك مصري. وهذا حضرمي حيوة من شراح الحضرمي. لقيت.
هذا أيوب بن عبد الله لم يثبت أن أبا داود رواه. روى أيوب بن عبد الله بن مكرز.
شوف يزيد. قال يزيد. نعم.
قال رحمه الله باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. ثم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال سمعت من أبي وائل سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. ثم قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت وقتلت بعثك الله على تلك الحال.
منو غلش يزيد
يزيد بن مكرز في أيوب بن عبد الله كذا قال وليس له ذكر في ترجمة أيوب. ويزيد بن مكرز من أهل الشام مجهول من أفعاله.
خرج له بس ما ضبط ما يفهم. طيب قال رحمه الله تعالى باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يعني بيان من هو المجاهد حقيقة من هو الذي يقاتل حقيقة. الذي يقاتل حقيقة هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم أسمع عندك باب عندك إيش عندك باب في من يغزو ويلتمس الدنيا وبعده حديثين وبعده لا قبل باب من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر يعني بيان من يخرج وصفات الخروج من هم من يخرج للذكر ومنهم من يقاتل ليحمد مكانه ويقال شجاع ومنهم من يقاتل ليغنم ومنهم من يقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. هذا هو المجاهد حقيقة الذي خرج لتكون كلمة الله هي العليا. وأما من خرج للدنيا فليس هو المجاهد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فكل من خرج على نيته. ولهذا ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما قال أخبرني عن الجهاد والغزو قال إن قاتلت صابرا محتسبا بعدك الله صابرا محتسبا وقاتلت مرايا مكافرا بعدك الله مرايا. وهذا قال في آخر الحديث يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال، يعني على هذه الحال، يعني أن الإنسان يبعث بنيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، الحديث الأخير فيه ضعف، لكن معناه صحيح أن الأعمال بالنيات، كل من خرج فهو على نيته ويبعث على نيته. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخ حفص بن عمر وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي، البخاري وأبو داود النسائي. قال أخبرنا شعبة شعبة من الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن مرة ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة أخر أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. الحديث الثاني من طريق الشيخ علي بن مسلم، علي بن مسلم بن حاتم الأنصاري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا عبد الرحمن إيش؟ قال أخبرنا أبو داود فينا رحت لا 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 قال حدثنا الحديث قال حدثنا علي بن مسلم، علي بن مسلم ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا أبو داود وسليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن شعبة شعبة الحجاج ثقة أخرج أصحاب السنن أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو هو عمرو بن مرة قال سمعت من أبي وائل. حديث الأول قال عن أبي وائل وفيه عنعنة، لكن هنا صرع بالسماع. حديثا أعجبني فذكر معناه. والحديث الآخر من طريق الشيخ موسى بن حاتم الأنصاري صدوق أخرجه أبو داود والترمذي. قال عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن أبي وضاح، محمد بن أبي الوضاح صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنن عن العلاء بن عبد الله بن رافع مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن حنان بن خارجة مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والله أعلم. اللهم اهدنا من هديت. نعم يكفي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.